إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله منذ أعوام كان يظهر في مقتبل فصل الشتاء في مصر مرض كان يسمى انفلونزا الطيور اعتقد وكان ممكن يقول ان اعراضه للانسان كمثل اعراض البرد وكان الانسان اذا كان الى جواره رجل مثلا عطس او سعل كح بعض الناس كانوا يخشوا جدا من هذا الامر ويغادروا المكان ويهربوا ويفروا لانه كانوا بيقولوا انه مرض قاتل تذكروا هذا الكلام بمعنى ان الانسان اذا كان الى جواره مثلا رجل مريض نسال الله العافيه للمسلمين مريض بمرض معدي قاتل إذا كان إلى جوارك رجل مريض تمام معايا ركز بمرض معدي قاتل هل ستفزع منه هتخاف هتجري تبتعد تحاول إنك حتى تعينه من بعيد لبعيد لكن في شيء من الخطورة والفزع لا شك طيب إذا كان إلى جوارك جارك ابنك زوجتك أمك أخوك مثلا رجل مريض بس مريض مرض بسيط مصاب بضعف الإيمان بسيط دي مشكلة ضعف الإيمان مشكلة 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 يا عم الشيخ بضعف الإيمان مريض بالفتور بل مريض بالانتكاس كان يصلي فترك الصلاة بقول تركها امرأة كانت منتخبة خلعت النقاب مثلا أنا بضرب أمثلة رجل كان لا ينظر إلى المتبرجات بقى ينظر وأنت تراه ده مرض ولا مش مرض هل تحس في نفسك هنا النقطة الكاشفة القضية النفسية التي تخصك هل تحس في نفسك نفس استشعار الخطورة عندما ترى مريض الإيمان كما ترى مريض الأبدان
هذا هو السؤال الذي نبدأ به كلامنا.
انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة والمثل. قال له ربه:
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
باخع نفسك يعني
بخع نفسه أي قتلها حسنا وأسفا.
فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك من الحزن على آثارهم، عنادهم، كبريائهم، ضلالهم. في إنسان كما قال الله في كتابه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، مش بالله، بالإثم. العزة شفت فيه إنسان، شوف يا أخي المعنى القرآني، شوف غباوة البني آدم. أخذته العزة بالإثم. في إنسان يعتز بإثمه، يعتز بضلاله، ما هي دي أخذته العزة بالإثم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيها الأخ المسلم الكريم، انظر إلى رسول الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، على عنادهم وغرورهم وكبريائهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، بهذا القرآن، بهذه الشريعة أسفا حسنا. أيها الأخ المسلم الكريم، دعونا نصارح أنفسنا، إن المشكلة الحقيقية التي نعيشها أن أمراض الإيمان صارت أهون عند كثير من المسلمين من أمراض الأبدان. دعونا نصارح أنفسنا أيضا أن مصائب الدين صارت عند كثير منا أهون من مصائب الدنيا، لا أقول عند جميعنا، عند بعضنا. انظر في نفسك أي البعض أنت. أيها الأخ الكريم، عمر بن الخطاب لما أتاه ضيفان بات عنده، ضيفان بات عند عمر، فقام عمر ليصلي قيام الليل، يصلي من الليل ما يصلي، فصلى ما صلى وضيفاه نائمان. هذه تقول لي بقى ده فرض ومش فرض، لا أنا بحكي لك موقف إيماني، موقف فرض. فانقطع عمر عن صلاته وقام إليهما فأيقظهما وقال: قوما فصليا فإني أخشى أن يحاسبني ربي عنكما. إنه ما نصحهمش، اللي كان بيصلي قيام الليل وسيبهم نايمين، أخشى أن يحاسبني ربي عنهما. هتقول لي فرض؟ لا مش فرض، لكن إحساس إيماني يا أخي، شعور. على فكرة قرأت فيما قرأت وهو من كلام الأوزاعي، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون عن الأمر، فرضا كان أم سنة كانوا يؤدونه، فلما ضعف إيمان الناس قالوا: أهذا فرض ليفعلوا، وهذه سنة ليتركوها. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال لابد أن يسأله الإنسان لنفسه في هذه الرحلة، رحلة الحياة التي نرى فيها ضلالة الطريق ظاهرة وواضحة على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص لم تصل الأمة إلى ما وصلت إليه من انحرافها عن طريقها السليم إلا بانحراف أفرادها ابتداء، أفرادها ابتداء عن الصراط المستقيم. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال مهم: هل سيسألك ربك عن غيرك؟ سؤال، ربنا هيسألك عن حد غيرك؟ مش هيسألك؟ لا هيسألك، سيسألك عن نفسك، عن زوجك، عن ولدك، عن جارك الذي لم تنصحه في الله، عن منكر رأيته فلم تقم شرع الله، عن أمر بالمعروف لم تأمر به، عن نهي عن المنكر لم تنه عنه، أيها الأخ المسلم الكريم، انتبه جيدا أحبتي في الله. دعونا نعترف أننا في أحيان كثير مقصرون في أمرنا بالمعروف، في نهينا عن المنكر، في غيرتنا عندما نرى معاصي الله تنتهك، حتى في أنفسنا، في ذواتنا، في أهلنا، في أولادنا، في من سنسأل عنهم. قال ربك: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم أهي. قال أبو بكر: أيها الناس، وده فهم أبو بكر لهذه الآية الذي تعلمه من رسول الله، ما فيش بعد كده يعني. قال أبو بكر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه. الابتلاء العام قاعدة، الابتلاء العام عقوبة، عقوبة تقصير في أمر الله. إن الناس إذا رأوا، إني سمعت رسول الله أبو بكر يقول كده، إن الناس يقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويضعونها في غير موضعها، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه، كما سمعت رسول الله يقول. هكذا قال أبو بكر. أحبتي في الله، دعونا نعترف أن هناك تقصير بين على مستوى الأفراد في إقامة شرع الله على نفسي وعلى من حولي، والعقوبة واضحة. قال ربك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به. إننا نحتاج أن نسأل أنفسنا، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال: أنا مستنيك تبطل تلتفت، ما بصلي. إننا نحتاج أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل أسير في الطريق على نفس السبيل الذي يسير عليه رسول الله؟ أنا ماشي على خطاه بالضبط؟ اسأل نفسك. نعم، هل أسير في نفس الطريق على نفس الخطى، أم أنني انحرفت في زمن الانحراف وضللت الطريق في متاهات الضلال؟ سؤال: أسير على نفس الطريق، على نفس الهدى؟ إن السؤال الآخر الذي يجب أن يعيه كثير من الناس أن يسأل المرء نفسه: لماذا أرسل الله رسول الله؟ هو النبي جي ليه؟ جي ليه؟ عشان نصلي عليه؟ لا والله ما محتاج، مش محتاج. ليه؟ لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، دي كفاية. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده لنفسك مش ليه، ده ليك أنت، لمصلحتك أنت. لماذا بعث رسول الله؟ الرسول بعث لأمرين: للبلاغ وللاقتداء. يا أيها النبي إنا أرسلنا، يا أيها الرسول إنا أرسلناك إيه؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. بس البلاغ عن الله، ثم محله محل القدوة، أن تتأسى به وتسير من خلفه. أين أنا القضية، ده سؤال مهم. ما وجود النبي في حياتك، في أخلاقك، في بيتك، في قدوتك، في وفي وفي. أيها الأخ الكريم، قال الحسن البصري: لبست عند محمد بن واسع 7 أيام ليزيد إيماني. بس قاعد جنبه كده عشان إيه؟ إيمانه زيد. إنني أسأل نفسي قبل أن أسألك: أي رجل صاحبته فقط ليزيد إيمانك؟ عرفته ليزيد إيمانك، إيمانك مما يروى عن عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لأخيه أبي الدرداء: يا أبا الدرداء، هيا نؤمن ساعة، فإن القلوب أشد تقلبا من المراجل. تعرف المرجل لما النار تغلي عليه والحاجة تتقلي فيه، القلوب أشد تقلبا من ذلك. هيا نؤمن ساعة. كانوا بيعملوا ايه في الساعة دي؟ تفتكر؟ هذه المشكلة التي نعيشها، أننا بعدنا، هذا أساس المشكلة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في كثير من الأحيان لا نقول فقط أن الصحابة معايا، أن الصحابة كانوا أكثر دينا منا، لكنني أضيف على ذلك، وافهم هذه الكلمة جيدا، أن الصحابة كانوا أنصح منا وأعقل منا وأوعى منا وأكثر فهما للدنيا منا. أحبتي في الله، عودة إلى السؤال الذي بدأت به كلامي: هل أمراض الأبدان لا زالت عند الناس أشد خطرا من أمراض الإيمان؟ سؤال مهم فعلا. أنا عايز أسأل سؤال في موقف تعرضت له اليوم، سامحوني على هذا السؤال السريع. لاني انا ولد بيتصل بي بيقول انه عنده درس الساعه 1 تماما او 1 الا ما اعرفش، فعشان كده مش هيقدر يجي خطبه الجمعه النهارده هنا. فقلت له: لا تعال. وانا عايز اسال السؤال ده واسالكم انتوا فيه كده، اشوف نفسي صح ولا غلط. انا قلت له: خطبه الجمعه اهم من الدرس. انتوا شايفين كده؟ لا بجد، يمكن انا غلط، عايز حد صحح لي يا مولانا. انا شايف كده، انا شايف ان احنا لازم نربي اولادنا على ان الجمعه مش مجرد اداء، مش مجرد قعدت شويه في المسجد والراجل قال كلمتين وانا ما سمعشهمش، وهو مش فارق معانا لا اسمعهم او لا، وقمت جري لدرس لازم انتبه واركز وافهم كل كلمه المدرس بيقولها عشان انجح. انا غلط؟ لا بجد والله. هذه مشكلة كاشفة لما نحن فيه. كيف سنربي جيلا سليما إذا كنا بنربيه على هذه القيم المنتكسة المطلوبة؟ يا أخي، وزارة التربية والتعليم ضاع فيها التعليم، أنا أعترف بذلك. كمان التربية يا سيدي، دعونا نربي أولادنا. أنا بطلب ده مطلب بسيط، دعونا نستطيع أن نربي أولادنا بدل الفتن التي تحيط بهم من كل ناحية. أنا أهيب بكل ولي أمر أن يعلم ابنه أن الدين أهم من الشهادة. ده مش معناه أن احنا نريد أن نخرج أبنائنا بعيد عن التعليم أبدا، ولا بد أن يفهم كلامي فهما صحيحا. أنا أريد المهندس والطبيب والعامل والناجح وكل كلام ده، لكن أريد المسلم الملتزم المهندس، أريد المسلم الملتزم الطبيب الذي يعلم أن دينه أهم ما في حياته. هي دي القيم التي يجب أن يربى عليها النشأ. وإذا فشلنا في هذا فنحن فشلنا فشلا ذريعا في التربية، ولن نخرج إلا مجرد أمساخ. أمساخ لا معنى لهم ولا طائل لهم. أحبتي في الله، هل ألفنا؟ هل ألفنا أن يعصى الله بصدق؟ هل ألفنا أن نعصي الله؟ هل ألفنا هذه الأشياء؟ أحبتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما راه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة، ولكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هلك، أي أن كل عمل له شرة. الشرة اللي هو الإقبال الشديد على العمل، تجد الولد أول ما يلتزم يريد أن يفعل كل شيء في الدين، كل شيء متعمق مندفع. شرة، يقال الرجل الذي يريد الشيء بإيه؟ يقال على إرادة الشيء المبالغ فيها، يقال عليها إيه؟ شرة. يقول لك فلان عنده شرة. أحبتي في الله، لكل شرة فترة، دي حقيقة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، إن في حد أدنى لابد أن نقف عنده، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إن من أشد الأمراض التي يعانيها المسلمون اليوم إلف المعصية. إلف، أن الإنسان يألف، يتعود أن يعصي الله، ويتعود أن يعصى الله أمامه. أحبتي في الله، إلف المعصية. المشكلة الخطيرة التي نناقشها أو نشير إليها بمعنى أدق، أن يتعود الإنسان، معناها ببساطة أن يتعود الإنسان أن يعصي الله، وأن يتعود الإنسان أن يعصى الله أمامه. يتعود، بمعنى بسيط أن تتعود أن المسجد يبقى فاضي في الصلاة، مش زعلان عادي، ما هي الناس كده، هتقول كده بقى الناس كده، وأن المقاهي تبقى ممتلئة عن آخرها في المباريات، شيء مستفز. إنك تتعود على منظر المتبرجات في الشارع عادي. أنا ما قلتلكش روح لبس إعجاب، لكن ما بتزعلش، خدت بالك؟ ابتديت ما تزعلش، ابتديت يبقى عادي عادي، بعد شوية حبص. هو الترتيب كده، تمشي كده، أن يألف المعصية ثم أن يأتيها ثم يحبها ثم ترسخ في قلبه ثم يموت عليها إن لم يتب والعياذ بالله. أن ترك الجماعة بقى عادي. وهكذا على هذا فقس، أن يألف المرء أن يعصي الله وأن يعصى الله أمامه، فلا يحزن قلبه لذلك. خلاص، مما يروى عن سليمان التيمي رحمه الله، قال سليمان التيمي لما مرض مرض الوفاة بكى بكاء شديدا، فقالوا: ما يبكيك يا سليمان؟ قال، خد بالك من كلامه بقى، شوف قد ايه المعصية كانت هنا شكلها ايه وهنا شكلها. قال سليمان التيمي: ما
مررت يوما على قدري وحوضحها فسلمت عليه فأخشى من محاسبة الله لي فيها. القدر ده في فئة ظهرت من أول الفئات المنحرفة، من أول الفرق المنحرفة التي ظهرت في الإسلام، فئة اسمها القدرية. القدرية ده انحراف عقدي، بيؤمنوا أو بيقولوا أن الله لا يعلم أفعال العباد وأن الأمر مستأنف، يعني ربنا إن الإنسان هو اللي بيفعل الفعل وبعدين ربنا يعلمه سبحانه وتعالى، وده طبعا كفر صريح من اعتقد ذلك، لأن الله يعلم كل شيء قبل أن يحدث. خلاص مش ده موضوعنا، لكن القدرية بهذا المعنى، من اعتنق القدرية ده معنى أنه كافر. فهنا سليمان التيمي بيقول إيه؟ بيقول أني مررت على هذا القدرية صاحب البدعة العقدية ده وسلمت عليه ولم أنكر، يعني ما بشيت وما أنكرتش عليه هذا الفعل، فأخشى، شوف لسه فاكرها، والكلام ده ممكن يكون مثلا من 20-30 سنة، فأخشى أن يحاسبني الله عليها. تخيل الحساسية، الخوف من الله سبحانه وتعالى من مجرد فعل، هنا حساسية القلب. بلال بن سعد رحمه الله كان يقول لا تنظر إلى حقارة الذنب ولكن انظر إلى عظم من ارتكب في حقه، واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبك. في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار. تاني خد بالك من معنى إن الله تعالى إيه؟ يا إيه؟ يغار. احفظها، احفظ الحديث ده، إن الله تعالى يغار، وإن غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. إنني أريد أن أقف عند هذا المعنى وأن يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال بهدوء، أيعقل إن إنسان مسلم عاقل يفعل فعل وهو يعلم أن هذا الفعل يحدث غيرة الله سبحانه وتعالى وغضبي على هذا العبد؟ يعقل؟ ينفع؟ بيحصل. أيعقل إن إنسان عاقل يضع نفسه في حيز غيرة الله سبحانه وتعالى، يضع نفسه هذا الموقف أنه ممن يغضب الله بل يحدث غيرته؟ هل يأمن بعد ذلك مكر الله؟ ولأجل من؟ أنا بسأل سؤال محدد، من في هذه الدنيا وما عليها يستحق أن تغضب الله لأجله؟ قل لي أنت بعقلك مين؟ أنا لا أقول لك، خد بكم، أنا بناقش عقلك، بناقش عقلك، قل لي من يستحق أن تغضب الله لأجله بل أن تحدث غيرة الله لأجله؟ مين؟ أي زوجة، أي قائد، أي رئيس عليك، أي سلطة، أي مدير، أي أبناء، أي شهوة تستحق أن تحدث غيرة الله عليك لأجل من؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن إلف المعصية، إلف المعصية، أن يألف المرء وأن يعصي الله وأن يعصى الله، مرض إيماني قاتل، سببه طبعا بعد الناس عن وعظ هذا الدين. طبعا أين الدروس والخطب التي تناقش مثل هذه الأمور، التربية الإيمانية؟ أنا بسأل ومعلش في هذا السؤال بأضرب مثل برضو بالطلبة، أخواننا الطلبة ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله لهم الفلاح والنجاح، لكن الطالب مثلا اللي بياخد كام درس، 6-7 دروس كل أسبوع، ده اللي في اولى ابتدائي، اولى ابتدائي ده ياخد 6-7 دروس. اللي بقى النهارده في الثانويه العامه ده عايز ميزانيه دوله، ده حاجه عظيمه يعني. المهم ما علينا، هذا الطالب
طالب مثلا بيروح للمدرسة أو ما بيروحش، لكن بياخد مثلا 6-7 دروس كل أسبوع، كل درس قول ساعة ونص، يعني كم؟ قول 7 × 7.5 ب10.5، 10 ساعات بس لتلقي هذه العلوم في الايه؟ في الأسبوع، 10 ساعات في الأسبوع. طيب بيتعلم دينه كم ساعة في الأسبوع؟ أنا بسأل بيتعلم، ما بسألكش بيصلي قد إيه، لا أنا بقول بيتعلم دينه كم ساعة في الأسبوع. فين أولياء الأمور؟ فين دورنا؟ هتقول لي أعمل إيه؟ لا، لابد أن يكون هناك شيء، فيش حاجة، العجز المطلق ده حالة الميت، لكن لابد أن يكون في شيء، لابد أن نوفر وقت من أيامنا لتعليم أبنائنا دينهم. ده الشيء الحبل الوحيد الباقي لإنقاذ الجيل القادم، إذا قطع هذا الحبل ضاعت الأمة، هذا الجيل على المحك. يا أخي أنا أقول هذا الكلام وسيشهد الله علي وعليكم يوم القيامة، هذا الكلام في رقابي وفي رقابنا ورقابكم. لابد أن يعي المرء دوره، ما بقاش مستسلم للتيار ومكبل اليدين هكذا. أخي الحبيب، إن إلف المعصية مرض إيماني قاتل، أن يتعود المرء أن يعصي الله وأن يعصى الله أمامه. إنني لابد أن أقف مع نفسي وقفة، أن أنظر إلى حالي، وأن أراجع حساباتي، وأن أتتبع موقفي، وأن أرى إلى أين وصلت، وأين طريق النجاة، وأين طريق الهلاك، وهل فعلا أنا أربي أولادي كما أراد الله سبحانه. قال أبو بكر لما خرج عليه الخوارج: أينقص الدين وأنا حي؟ أما خرج عليه الذين خرجوا على حكمه: أينقص الدين وأنا حي؟ أخي راجع نفسك، عبادتك، طاعتك، وانظر إلى معاصيك، معارفك، كلامك، ألفاظك، هل تغير فيك شيء؟ نعم، قال ربك: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتبه، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن أنت الذي تغيرت، وأنت الذي يجب أن تعيد نفسك إلى ما كانت إليه. سبيل الهدى والرشاد، من صدق الله في إرادة الهداية صدقه الله وهداه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من أبلغ الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في قضية إلف المعصية مثل
بني إسرائيل. قال الله في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أول وقفة هنا، لما داود وعيسى بن مريم فقط؟ لما لم يذكر مثلا غيرهما من الأنبياء؟ الفارق الزماني بين داود عليه السلام وبين عيسى بن مريم عليه السلام فارق بعيد. فمعنى كلام الله سبحانه وتعالى اختصارا أن هذه الفئة لعنت في التوراة ابتداء على لسان موسى عليه السلام، ثم لعنها بعد ذلك داود في الزبور، لعنت في بلاغه عن الله سبحانه وتعالى، ولعنها عيسى بن مريم عليهم أفضل الصلوات والسلام، ولعنهم من بعد ذلك قرآننا ونطق بذلك رسول الله، لعنوا في كل زمان وكل مكان. وهذا يدل على أن اللعنة يقع على نفس هذا الفعل في كل عصر. يبقى اللي يعمل زيهم النهاردة يقع عليه اللعن، اللي يعمل زيهم بكرة يقع عليه اللعن إلى يوم القيامة. طب كانوا بيعملوا إيه بقى ده اللي يستحق لعنة الله؟ تعرف اللعن أشد درجات التحريم. اللعن لذلك جعل اللعن مناط للكبيرة. اللعن ده لما يجي لفظ اللعن في القرآن استدل به العلماء على أن هذا الفعل من الكبائر. هي لعنة دي يعني إيه؟ مين اللي لعنهم؟ مين؟ الله. أنت عارف يعني إيه واحد ربنا يلعنه؟ أنت فاهم يعني إيه يلعنه؟ أن يسخط عليه. ده مش سهلة، لابد نفهم المعاني القرآنية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم صلوات الله عليهم وسلامه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه بقى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر فعلوه، فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح هذه الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان يرى أخاه على معصية فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه ما أحله الله لك، اتق الله ودع ما تصنع، حتى إذا كان الغد لم تمنعه معصية التالي ده أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. يعني خلاص نصحه مرة، طب ما انتصحش، عملت إيه؟ لا عادي بقى أعيش معاه، إزيك أبو فلان عامل إيه؟ تعالى كل معانا، طب تعالى أكيله وشريبه وقعيده وقعد معاه ويكلمه عادي وما فيش أي حاجة، وكأنه ما بيعصيش ولا حاجة، ما خدش موقف، أي موقف ولو موقف إيماني، يعني موقف حتى قلبي أن يكره هذه المعصية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، يعني منعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، لسه الحديث مخلص. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. اللام دي للتأكيد والنون للتأكيد، كأن النبي بيعمل كده بإيده، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون
المنكر ولتأطرن الناس على الحق أطرا، أو يضرب الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن من كان قبلكم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمر خطير، راجع، إياك أن ترضى بالمعصية حتى بقلبك. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، إن لم يستطع بلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأى أبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في أرض فمن شهدها فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يا أخي لابد من النصيحة، والقضية أنا لا أقول كن في صدام مع المجتمع، النصيحة بالكلمة الطيبة بالحجة بالدليل. تمر على مثلا مقهى وانت ذاهب إلى الصلاة، قل لهم قوموا إلى الصلاة رحمكم الله، العصر ده تفضلوا صلوا بس وامشي، ما تخليش معاهم، ما قلتلكش كسر الشيشة ولا قلتلك اضرب، لا 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 أبدا، لكن ما تقدرش تقول لهم سلام عليكم العصر ده قوموا صلوا وامشي، هيقولوا عليك مجنون مش كده؟ ما يقولوا مجنون، ما يقولوا انت ملك خايف على كرامتك أو ليه كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورقه في صحيح البخاري: ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. والإيذاء سنة سائرة في الدعاء عادي، لما تقرا كده سير العلماء تجد كل عالم له محنه، اوذي وضرب وعصر عادي خالص مفيش مشكله، ولن يحدث كل هذا ابتداء، لكن التقاعس الشديد ده يضعك في محل غضب الله سبحانه وتعالى. من الذي يعينك من ذلك؟ يعني الأخت المسلمة مثلا النهاردة تسير في الطريق تنظر إلى الأخوات بنات ماشيين بنطلونات مقطعة، تحصل ما تبصش أنت، هي اللي تبص بقى، أنت مالكش دعوة أنت بالمقطع، لكن الأخت ما تقدرش تيجي جنب الأخت اللي بنطلونها مقطع وتقول لها يعني اتق الله لا يجوز، وتمشي بابتسامة حتى كده اتق الله ده لا يجوز، بس اوعى أنت تروح تقول لها. فالقضية دي صعبة فيها مشكلة أبدا والله، واضح إن في خلل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقت فيه سلبية شديدة في هذا الأمر. جارك مثلا الذي أنت عهدت إنه لا يصلي، شايفه عارف إنه ما بيصليش، الأدم بيده وهو قاعد قدامك ما بيصليش، طب لما تروح تصلي في مشكلة بتقول له ما تقوم تصلي معايا بس وتمشي؟ في مشكلة؟ ما بتعملش كده ليه؟ ايوه كده. أيها الأخ المسلم الكريم، أنا لا أقول لك اصطدم بالمجتمع، لا أقول لك جابه، إنما أقول لك بهدوء انصح، ارأف، دل على الخير بابتسامة بكلمة طيبة في ضابط مهم: أمر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، ولا تكن سلبيا، كن صاحب موقف مع نفسك ومع من حولك. قال عبد الله بن مسعود: لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، لكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا، فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى